الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وهذا هو الدرس 95 بعد 100، وهو الدرس 6 من آيات النكاح. قال: الآية 6: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. في هذه الآية أن الحكمة من النكاح هو بقاء الجنس الإنساني، فإن الآية التي قرأناها بالأمس بين المنة من الله على عباده أن جعل بين الزوج والزوجة مودة ورحمة وأنس وسكن وفراش إلى غير ذلك. وهذه الآية بين أن الحكمة من تزاوج الناس هو حصول الرجال والنساء الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكثرة الأبناء من أسباب الرزق، لأن الله عز وجل يكتب رزق كل أحد منهم وهو في بطن أمه. وكثرة الأبناء موافق لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة الأبناء من أسباب الحصول على الأجور الكثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على أبنائه. سبحان الله، تنفق على أبنائك ولك أجر أعظم من أن تتصدق على ذلك الفقير البعيد، فوجود الأبناء أجر، وكذلك تعليمهم فيه أجر، وكذلك إذا مات الإنسان وكانوا على صلاح كم له من الخير العظيم، يدعون له ويستغفرون له ويتصدقون عنه ويحملون اسمه إلى غير ذلك من الفوائد. وإذا كانت بنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فصبر كن له ستر من النار، ستر من النار. إذا كانت لك بنات وصبرت عليهن وعلى النفق عليهن وعلى الإحسان إليهن كن لك سترا من النار. وفي تلك حديث تلك المرأة أنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت لكل واحدة من بناتها تمرة، ثم أخذت الثالثة فرفعتها إلى فيها فاستطعمتها ابنتها، أي قالت: يا أمي اعطيني، فقسمتها بينهما نصفين ولم تجد شيئا تأكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجب الله لها بها الجنة وحرمها من النار. فأنت رابح يا أخي، رابح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطب أجر، وغفر الله لرجل سقى كلبا. فكيف أنت عند أن تطعم ولدك منذ يخرج من بطن أمه وتنفق عليه وتزوجه وتدرسه وتكسيه وتعالجه، كم لك من الأجر؟ من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلا يرغب في تقليل الأولاد، بل إن الإنسان يسعى أن يحصل على القدر الطيب المبارك منهم، وصلاحهم إلى الله ورزقهم إلى الله. وما رقب أيضا في التعدد إلا من أجل هذا، من أجل كثرة النسل كثرة الأولاد. وسليمان عليه السلام يأتي ليلة من الليالي إلى نسائه وكن 100 رجاء الولد، رجاء الولد الصالح الذي يجاهد في سبيل الله. قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة كل واحدة منها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، إلا أنه عليه السلام لم يقل إن شاء الله، فلم تأتي أحد منهن بشيء إلا واحدة بنصف ولد. وأنس بن مالك رضي الله عنه يذكرون في قصصه أنه دفن بيده 80 من صلبه، 80 من أبناء صلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وكم فيها من الأجر، إن مات ولدك قبلك فأنت رابح، وإن مات بعدك فأنت رابح، وإن عشتم سويا فأنت رابح، تعينه ويعينك وتنفق عليه وينفق عليك، لا سيما إذا كان صالحا. فنسأل الله أن يصلح الأولاد. الشاهد من الآية أن الله عز وجل خلقنا وخلق لنا أزواجا من أجل أن يحصل التكاثر والتناسل والحفاظ على الجنس الإنساني، ثم أيضا قبل ذلك أن يكون هذا التكاثر تكاثر للموحدين العابدين لرب العالمين. قال تفسير الكلمات: الناس البشر سموا بذلك لأنس بعضهم ببعض، وأصله الأناس فحذفت الهمزة للتخفيف. ويقال بأن الناس يطلق على الجن والإنس من الحركة، من النوس، من النوس قيل الإنسان سمي بالإنسان من الأنس، وقيل سمي من النوس أي الحركة، فكل متحرك قد يطلق عليه إنسان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال بعضهم بأن الناس هنا عام. اتقوا ربكم اتخذوا وقاية من عذابه من امتثال أمره واجتناب نهيه، والرب المالك المدبر، ورب العالمين خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. نفس واحدة، شخص واحد هو آدم، زوجها أي حواء، حواء ثبتت بالسنة، وإلا القرآن لم يذكر اسمها. ولا يجوز أن يقال بأن حواء بنت آدم، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام لا يجوز أن يقال، بل حواء عليه السلام هي زوجة آدم، خلقها الله عز وجل من نفسه. وبث فرق ونشر منهما من النفس الواحدة وزوجها كثيرا صفة لرجالا، رجالا ولم يقل كثيرة مراعاة للمعنى، لأن رجالا بمعنى عددا من الرجال. في سريلانكا جبل اسمه سرنديب، يعتقدون أن آدم نزل عليه، فتجد أن البوذيين والنصارى والهندوس ومشركي المسلمين الذين هم يقلدون الكفار في الشرك كلهم يذهب إلى ذلك الجبل ويتعبد ويتنسك ويتبرك. وكثير من الناس يقولون بأن حواء نزلت في جدة وآدم في الهند، وقيل غير ذلك، فلا نعلم، الله أعلم أين نزل جميعا، إلا أننا نعلم أن الله هبطهما إلى الأرض بنص القرآن. هل تفرق؟ الله أعلم، لأنهم يقولون آدم نزل في الهند وحواء في جدة ثم اجتمع في عرفات، كان الاجتماع في عرفات، الله أعلم. وهناك قبر في جدة يقال له قبر حواء، الله أعلم. ما عندنا والله شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن معصوم أن هذا القبر هو قبر حواء، لكن مشتهر بين الناس أن هذا القبر قبر حواء، والله أعلم. قال: المعنى الإجمالي، يوجه الله تعالى نداءه إلى الناس عموما، وتصدير الخطاب بالنداء دليل على الأهمية، فيأمرهم بتقواه مبينا للحامل على ذلك، وهو أنه ربهم الكامل في قدرته حيث خلقهم، وهم هذا الجم الغفير من شخص واحد هو آدم الذي خلق منه زوجته حواء، فبث منهما من الخلق ما لا يحصى كثرة من الرجال والنساء. ووصفه الرجال بالكثرة إشارة إلى أن نعمته تعالى بكثرة الرجال أبلغ منها بكثرة النساء، لأن الرجال مفخرة الآباء الدائدين عن الحمى، وحب الناس للذكور أكثر من حبهم للإناث. قال: من فوائد الآية: واحد، وجوب تقوى الله عز وجل. اثنين، أهمية التقوى وعناية الله تعالى بها. ثلاثة، إثبات ربوبية الله تعالى. أربعة، كمال قدرته بخلق هذا البشر الكثير من شخصين اثنين. خمسة، نعمة الله تعالى على العباد بجعل الزوجة من جنس الزوج، هذا أحد الأوجه في معنى خلق منها زوجها أي من جنسها. ستة، إبطال نظرية القائلين بتطور خلقة الإنسان من حيوان إلى إنسان، نظرية داروين اليهودي. سبعة، أن من فوائد الزواج تكثير النسل، وهذه. والخامسة، محل الاستشهاد بالآية. ثمانية، أن النساء أقل شأنا من الرجال، ومع ذلك يجب الإحسان إليهن والتربية لهن على الوجه الأكمل. وفيهن بركة، كم من امرأة أو ابنة تكون أبرك من ولد، فيهن بركة. وقد يقع منها الحفيد يدعو لك ويذكرك بالخير، وفيه خير. إلا أن المتقدمين ربما قد نظموا في ذلك نظما: أبناؤنا أبناء أبنائنا، وأبناء بناتنا هم الرجال الأباعد، يعني من حيث أن الذي سيقوم عليك أكثر هو ابن ابنك. لو قدر أن ابنك مات، الذي سيتولى رعايتك هو ابن الابن، وابن البنت قد يبرك يزورك، ونادر أن يكون هو الراعي لك من كل وجه. وإلا كلهم أبناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، سماه ابنا له. إن ابني هذا سيد، وهو ابن ابنته، فكلهم أبناء، إلا أن ابن الابن أقرب، حتى في شأن الميراث، في شأن الميراث وفي العصبات تكون لابن الابن ولا تكون لابن البنت. والحمد لله رب العالمين.